بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع، شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه. وقد بدأ الشيخ حفظه الله بهذا الشرح في 15 من شهر صفر من عام 1415 من الهجرة، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
من للزاد؟ يلا يا بي، عندك من العام يا جلع بيد، رأيته قبلك. ها؟ أين زوجها الأول؟ انتبه، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن يقال المراد بالنكاح هنا العقد، وزادت السنة شرطا آخر وهو الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. عرفتم؟ نعم. فتكون زيادة الوطي مما جاءت به السنة، والسنة لا شك أنها تقيد القرآن. الوجه الثاني أن يقال إن المراد بالنكاح هنا الوطي، لقوله زوجا، حتى تنكح زوجا، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعد العقد، فيكون هنا قرينة تدل على أن المراد بالنكاح هو العقد. نعم، هو الوطء، أن يكون المراد بالنكاح هو الوطء. وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مضطردة. نعم، أن المراد بالنكاح في القرآن العقد. نعم. حكم النكاح قال المؤلف وهو سنة، ومعنى ذلك أنه ليس بواجب. ودليل كونه سنة: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثانيا أنه من سنن المرسلين، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا. ثالثا ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم ينص على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة. فكان دليل كونه سنة من ثلاثة أوجه، أو الاستدلال لكونه سنة من ثلاثة أوجه: الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والثاني أنه من سنن المرسلين، والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمة. وقال بعض العلماء إنه واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك بالاستطاعة، من استطاع منكم الباءة. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة، والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فعله أي فعل النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، وليس أفضل من واجباتها، لأن الواجب مقدم على السنة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن النوافل هو أفضل منها. فلو قال قائل: أيما أفضل، أن أجمع للزواج أو أن أتصدق بالمال؟ قلنا بالأول، الأفضل الأول. ولو قال: هل الأفضل أن أتفرغ للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو أن أذهب إلى الأسواق لأطلب الرزق فأتزوج به؟ قلنا بالثاني. ومثل ذلك أيضا لو كان عند الإنسان زوجة واشتهى أن يأتي أهله، وقال: هل الأفضل أن أتشاغل بذلك أو بالتهجد؟ قلنا بالأول، أن تتشاغل بذلك، لأنه أفضل من نوافل العبادة. قال: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. يجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. عندي زنا بالياء بالألف، والصواب بالصواب بالياء، لأنه من زنا يزن، لكن الخطاط لا يعرف قاعدة في مبنى. طيب، يجب على من يخاف زنا بتركه. إذا خاف الإنسان على نفسه يزن، وجب عليه أن يتزوج، لأن درء المفاسد واجب، والزنا مفسدة عظيمة، بل فاحشة كما قال الله عز وجل. ولكن إذا قال قائل: كيف يتحقق الخوف من الزنا في بلد عفيف، رحمك الله، في بلد عفيف نزيه؟ الخوف من الزنا إنما يكون في بلد سائح لا يراعي عفة، قد يكون بيوت الدعارة مملوءة بها البلد، أو أسواق الدعارة كذلك، هذا صحيح أنه يخاف الزنا. لكن إذا كان في بلد محافظة عفيفة كيف يخاف الزنا؟ نقول: نعم، يخاف الزنا، لأن الإنسان إذا اشتهى الأمر فإنه يحاول بقدر المستطاع أن يصل إليه، وهو قد يكون البلد وقد يكون البلد في ظاهره عفيفا، لكن في الخفايا بلايا، ولا سيما في وقت كعصرنا هذا. أسباب الشر متوفرة، وسهولة الوصول إلى الشر متيسرة. الشاب يطالع في الصحف أو يطالع في التلفاز ما يغريه ويثير شهوته، وكذلك الشابة، وهناك وسائط للاتصال وهو الهاتف. فالبلد في ظاهرها عفيف، لكن في الخفاء قد يحصل البلاء. فهنا إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في هذه الشبكة وجب عليه أن يتزوج بشرط إيش؟ الاستطاعة. نعم. يجب على من يخاف زنا بتركه. ثم قال ويسن نكاح واحدة. انتقل المؤلف رحمه الله من بيان حكم النكاح إلى بيان من تنكح. من الذي يسن نكاحه؟ كم من وكيف؟ أما الكم فقال ويسن نكاح واحدة، يعني أن يقتصر على واحدة فلا يتزوج بأكثر، لأن تزوجه بأكثر يعرضه لأشياء قد لا يستطيعها، قد يجور بين الزوجتين، وقد ينشغل بطلب المعاش لهما، وقد يحصل بين الزوجتين مشاكل تتعبه وتنقص عليه حياته. والواحدة أسلم، الواحدة أسلم له ولها، فلهذا قالوا يسن أن يقتصر على واحدة. وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن التعدد أفضل، لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة حكمية يحكم بينهما بالعدل. فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا يسن له أن يتزوج، لأنه سوف يضيف إلى 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 نفسه أعباء هو في غنى عنها. والثاني إيش؟ قدرة بدنية، فإذا كان ضعيفا فكيف يتزوج ثانية؟ إذا تزوج ثانية لا بد أن يعطل إحداهما، لأنه ما عنده قدرة، يمكن إذا أتاها مرة يبقى 4 أيام 5 أيام ما عادت إليها قوته. فهذا لا يمكن أن نقول يسن لك أن تتزوج، لأنك تبقى عبئا على أهلك. الثالث القدرة الحكمية، بمعنى أن يكون قادرا على العدل لكن بقدر ما يستطيع. وإلى هذا يشير قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا إيش؟ فواحدة، يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء. وعلى هذا فنقول إن القول الثاني نعم أصح من القول الأول، لأن مصالح النكاح توجد في النكاح الثاني. إذا زالت الموانع فالمصالح ستوجد، سيكون فيه تحصين فرج المرأة الثانية والقيام بنفقتها وتقليل العوانس من النساء، كثرة النسل وغير ذلك من المصالح. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يسن التعدد. نعم. الثاني خلاص يأتي إن شاء الله بقية الكلام. نعم. إيش؟ ما عندنا أمة إذا تركت النكاح، إذا تركت النكاح من يجينا العيال والأولاد؟ لا لا، هذا ما هو على كل حال. قد يقول قائل إن هذا لا يمكن نكاح به، لا يمكن أمة بلا نكاح. نعم نعم. أي نعم. وليستعفف، فإذا كان استعفاف يتوقف على النكاح الثاني فنعم، ولكن قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى ونعم الله رب. ها؟ اي ما بشك. ولهذا قال من لم يستطف عليه بالصوت. نعم. ايش؟ نعم. يعني ماذا تريد بإيراد الآية؟ أشكل عليك إيش؟ يعني أنت تريد أن تقول ينكح بمعنى يطع؟ ها؟ المعنى، المعنى أن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن الزاني يحرم أن يزوج بعفيفة، عرفت؟ فإذا كان حراما وتزوجته المرأة فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي فحينئذ تكون زانية، لأنها مكنت رجلا يحرم عليه نكاحها من أن يطعها، فتكون إيش؟ زانية، لأن العقد غير صحيح، يعني عقد الزاني على امرأة حفيفة غير صحيح، فإذا مكنته من نفسها، نعم، وهي تعلم أن العقد غير صحيح، صارت إيش؟ أنت حتى نجيب بارك الله فيك وتروح تسرح وين؟ نعم، أنت فهمت الآن؟ امرأة غير زانية عفيفة، عقد عليها زاني، هل يجوز أن يزوج الزاني قبل التوبة؟ لقوله تعالى لا، لقوله حرم ذلك على المؤمن، يعني حرم أن يتزوج الزاني بامرأة عفيفة، عرفت؟ فإذا تزوجت هذا الزاني وهي تعتقد أن العقد حرام فجامعها، إيش يقول؟ ها؟ تكون زانية. فإن قالت لا، لا أرضى بهذا الحكم، وحكمي أن ذلك مباح، صارت مشركة، وإن لم تسجد بالصنم لكن مشركة بأنها حكمت بغير ما غير حكم الله عز وجل. هذا أحسن ما قيل في معنى الآية. نعم، يكون للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، بحيث لو أن الإنسان فكر لوجد أن هذا لا يمكن أن يقوم به بشر، فهذا ربما يكون من الكرامات. ولهذا ذكر لنا مشايخنا أن ما آتاه الله شيخ الإسلام بن تيمية من العلوم النقلية والعقلية يعتبر من الكرامات، لأنه خارج عن العادة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لشيخه ابن تيمية في كتاب مدارج السالكين من الفراسة أشياء عجيبة حتى نحن لم نبلغ أن نصدق بها، لكنها عنده ثابتة. فإذا أوتي الإنسان من مثل هذه الأمور ما يخرج عن عادة عد من الكرامة. نعم، أي نعم، الفراسة، نعم، لأنها فراسة المؤمن. وش عندنا الآن؟ من يقرأ؟ الشرافي عندك الزاد؟ نعم، بيد تفضل. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن النكاح يكون واجبا في بعض الأحيان،
النكاح يكون واجبا إذا قسم على نفسه
هذا ما احتاج بشرط الاستطاعة، لأن كل واجب لا بد من الاستطاعة. إذن يكون واجبا إذا خاف الزنا بتركه، كذا يكون واجبا إذا خاف الزنا بتركه. طيب، والأصل فيه إيش عبد الله؟ لا، هين الدمومة لا شك، لكن الأصل أنه السنة ولا حرام؟
الأصل
أين؟
أين؟ الأصل أنه سنة،
تمام، ويجب إذا خاف الزنا بتركه. طيب، ثم ذكر المؤلف من الذي يستحب نكاحه، فقال ويسن نكاحه واحدة، وسبق الكلام عليه وذكر الصواب في ذلك، وأن الأفضل التعدد بشروط. قال دينة، دينة أي ذات دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت ذلك. قد يقول بعض الناس أتزوج امرأة غير دينة لعل الله أن يهديها على يدي، ونحن لم نكلف، يعني ردا على قوله أن نقول له نحن لا نكلف بالمستقبل، المستقبل لا ندري عنه، فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك، ولكن هي تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها. وكذلك بالعكس، بعض الناس يخطب منهم الرجل ليس ذا دين، لكن يقولون لعل الله يهديه، وأقبح من ذلك أن يعرف بعدم الصلاة فيقول لعل الله يهديه، فنقول نحن لا نكلف بالمستقبل، المستقبل عنده علمه عند الله، نحن نكلف بماذا؟ بما بين أيدينا، بالواقع بالحاضر. فنقول ولعل هذا الرجل الذي ظننت أنه يستقيم لعله يعوج ابنتكم ويضلها، لأن الرجل له سيطرة على المرأة. وكم من امرأة ملتزمة تزوجت شخصا تظن أنه دين، فيتبين أنه ليس بدين فتتعب معه التعب العظيم، وربما يكون دينا ظاهرا لكنه فاسق باطنا فتتعب معه التعب العظيم. ونحن دائما يشكى إلينا هذا الأمر من النساء، حتى تود أن تفر بدينها من هذا الرجل ولو بكل ما تملك من المال. ولهذا يجب التحرز في هذه المسائل، لا من قبل الرجل يتزوج المرأة ولا من قبل المرأة تتزوج الرجل. طيب، إذن الدليل على اختيار الدينة قول الرسول صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين. نعم، أجنبية، أجنبية يعني ليس بينه وبينها قرابة، ويعللون ذلك بعلة ننظر هل هي عليلة أو مستقيمة. يقولون إنه إذا تزوج أجنبية منه صار أنجب للولد، أي صار الولد نجيبا، لأنه يتخلق بأخلاق آبائه وأخلاق أخواله فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء. وأما إذا تزوج قريبة منه فإنه لن يتجدد له نجابة، ولكن في هذا نظر، يعني استحبابا تكون أجنبية فيه نظر. وما رأيكم بنجابة الحسن بن علي بن أبي طالب؟ لا شك فيه، وقد تزوج علي بن أبي طالب بنت ابن عمه، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كثير من القرابات يتزوج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبا. صحيح أن هناك علة قد تكون لها وجهة، وهي أنه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجه ما يحدث من المشاكل والمنازعات، ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، كما يوجد هذا كثيرا ولا سيما في البادية. يعني لو علل الفقيل أجنبية لئلا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي إلى إيش؟ قطيعة الرحم. لو علل بهذه العلة لكان ذلك له وجه. ومع ذلك فإننا لا نجسر على أن نقول يستحب أن يتزوج أجنبية لئلا يكون كذلك، لأن لدينا قاعدة أسسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي القاعدة: اظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت بنت عمك دينة صاحبة خلق، قل أن يوجد في امرأة أجنبية، فهل نقول اعجل عنها إلى هذا؟ لا. فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ودود ولود ذات دين. واضح؟ طيب، يقول أجنبية بلا أم. نعم، بكر، بكر. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: هلا بكرا، يعني هلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها. وهذا صحيح أن البكر أولى من السيد، أولا لأنه كما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أنها قد تكون تعلقت بزوجها الأول تعلقا كثيرا فتكون علاقتها معك دون ما تتوقع. الثالث بلا أم، وما أدراك ما الأم؟ ها، ولود. نعم ولود، أنا أستعجب بلا أم هذه لأنها غريبة. ولود يعني كثيرة الولادة، الولود كثيرة الولادة. ولا تناقض بين قوله بكر وقوله ولود، لأنه قد يقول القائل: كيف أعرف أنها ولود وهي بكر؟ نقول: لا تناقض، وذلك بمعرفة قريباتها: أمها، أختها، جدتها، خالتها، وما أشبه ذلك. لأن الغالب أن كثرة الولادة وراثة، فالنساء المعروفات بالولادة معروفات بذلك. فنقول ولود بمعنى أن تكون ممن عرفنا بكثرة الولادة. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. ولماذا؟ من حيث العلة: لأن كثرة الأولاد محبوبة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يكاثر بنا الأمم يوم القيامة. ولأن كثرة الأمة عز لها يا إخواني. وإياكم وقول الماديين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والعطالة والبطالة. كثرة الأمة عز، امتن الله بها على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بها حيث قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثرة الأمة عز، لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة والزراعة والصناعة، بحيث تكون فيها مواد خام للصناعة وغير ذلك. وليست والله كثرة الأمة سببا للفقر والبطالة أبدا، كثرة الأمة عز. فينبغي أن نختار المرأة إيش؟ الكثيرة الولادة الولود. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الودود. أيضا الودود، ما الذي يعرفنا أنها ودود؟ يعني تحاول التودد إلى زوجها. هذا أيضا يعرف بمن؟ بالقرابات، بالقرابات. لأن الودود توجب للإنسان أن يودها، وإذا ودها لازم من ذلك أن يباشرها فتكثر الأولاد. ولهذا يعتبر الودود والولود متلازمان تقريبا. بلا أم، وصلناها الآن. بلا أم يعني ينبغي أن يختار امرأة ليس لها أم، يعني جاء نبتت من الأرض، ولا معناها أمها مفقودة؟ يعني معناها أمها مفقودة، أمها مفقودة. وإذا قدر أن الله قد أطال أعمار العجائز وكل امرأة لا أم يذهب إلى الخارج، هذا الحقيقة فيها نظر، فيها نظر كبير. علة ذلك يقولون لأنها إذا كانت ذات أم فربما أفسدتها عليه. شوف سبحان الله، هذا تشاؤم، ربما أفسدتها عليه. هذا صحيح، لكن لو فكرت الآن وأردت أن تقارن وتطبق الواقع وجدت أكثر النساء لهن أمهات وأكثر النساء لم تفسدها أمها والحمد لله، يعني نادر أن الأمة تفسد. وإذا قلت بلا أم نقول وأيضا الزوج بلا أم. نعم صحيح، لأن بعض أمهات الأزواج الذكور يعني تفسده على المرأة أو تفسد المرأة عليه. كم من أم غارت من محبة ابنها لزوجته ثم قامت تولول وتصيح، فسدت ابني عليه، قالت وفعلت، ثم تحاول أن تفسد بينه وبين زوجها. فأنت إذا قلت بلا أم قل وزوج بلا أم، إذ أن المحذور في هذا محذور في هذا. والذي ينبغي أن نقول إننا لا نتشاءم، لا نتشاءم، كم من أم صارت عونا لزوج ابنتها على ابنتها، تأتي ابنتها إليه تشكو الزوج تقول يا بنتي يا بنتي هذا ولد الناس، كل الأزواج يفعلون كذا، وتهدئ خاطرها وتحثها على التمسك به وما أشبه ذلك. وهذا كثير، هذا كثير، ربما يكون هذا أكثر من التشاؤم. فالصواب أن قولهم بلا أم قول ضعيف، وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا. وكم من أم جعل الله فيها بركة فصارت سببا لربط الزوج وزوجته إذا وجد ما يقتضي انفصام العرى. طيب يقول ويباح له، نعم وله، نعم وله، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. له الواقع أن المؤلف رحمه الله لاختصاره الشديد أتى بهذه العبارة المبهمة، له لمن؟ للزوج؟ لا، ما هو للزوج، الزوج ينظر من زوجته ما شاء. إذن من؟ للرجل؟ لا، للخاطب. ولو قال المؤلف وللخاطب لكان أولى وأبين وأوضح ولا تزيد إلا حروفا، لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنا وعنهم مغرمين بالاختصار التام الذي يوجب تعقيد المسائل. له نقول اللام للإباحة، والضمير يعود على الخاطب أي وللخاطب. وقول المؤلف وللخاطب يحتمل أنه لدفع توهم المنع، يعني لام الإباحة أقول يحتمل أنه لدفع توهم المنع، لأن الإنسان يقول الأصل عدم النظر إلى المرأة، وإذا قلنا إنه لدفع توهم المنع لا لإثبات الإباحة أمكننا أن نقول إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنية. عرفتم؟ غير واضح. نعم أقول العلماء رحمهم الله يعبرون بما يفيد الإباحة أحيانا لدفع توهم المنع لا لإثبات الحكم الإباحي يعني المباح. ونضرب لكم مثلا يتضح. مثلا قالوا في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد أن يتحول إلى عمرة ليصير متمتعا، يجوز، هكذا عبر بعضهم، مع أن الأمر سنة. قال صاحب الفروع لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع فلا ينافي أن يكون مستحبا. انتبهوا، عبروا بالجواز لدفع من يقول قول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مستحبا. العبارة اللي معنا الآن وله أن ينظر، يحتمل أن المؤلف عبر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهم المنع فلا ينافي أن يكون مستحبا. ولهذا نقول يسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر، يسن ليس على سبيل الإباحة بل هو على سبيل السنية. فإن كان المؤلف أراد ما ذكرته وهو دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول آخر أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب. ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا، فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر قال فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا، وهذا يدل على أن الناظر يدقق النظر، يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته. ثم إن من الفوائد في نظر المخطوب في نظر الخاطب إلى مخطوبته من الفوائد أن يدخل على بصيرة، وكذلك المرأة تدخل على بصيرة، لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه، قد تتوهم رجلا وسيما أحمر أسود حسب ما يروق لها، ولكن إذا نظرت إليه وإذا هو على خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن ترفض. وكذلك هو أيضا ربما يتوهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة فإذا بها تمشي حالها، وحينئذ لا يقدم عليها، حينئذ لا يقدم عليها. فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين للزوج وللزوجة، لكن له شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل. وخلاصة الآن بحثنا هو أولا أنه يختار الرجل امرأة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. ما الذي حذفنا من هذه الأوصاف؟ قوله بلا أم، هذا لا نوافق عليه، ونقول إن الإنسان لا يختار من ليس لها أم على من لها أم، بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت به السنة. نعم، أي أجنبية، أيضا أجنبية حذفناها. نعم، معناها أننا أضفنا حشفا إلى حشف. أنت اختر ذات الدين ولو كنت ضعيف الدين، كيف؟ طيب، على كل حال إذا كان الإنسان عجز إلا هذا، هذا شيء ثاني، لأنه لا يشترط في النكاح أن يكون الزوج عدلا ولا أن تكون المرأة عدلا. نعم،
ويصورون بصورة
أولا هذا لا يجوز، وثانيا أنه لا يحصل به المقصود. كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة القمر ليلة البدر، ثم إذا نظرت إلى وجهه الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك. هذه المرأة ربما عند التصوير تتمكيج وتكتحل وتخلي نفسها من أبهى النساء، ثم يغتر الزوج، ما يجوز هذا أبدا. ثم إن هذه الصورة ربما تكون العوبة بيد الرجل يلعب بها، يعرضها على كل واحد، فهي أولا لا يحصل بها المقصود وفيها محذور شرعا.
ايش؟
أولا اعلموا أننا لم نكمل البحث في هذا، فلذلك كل سؤال يرد على هذه المسألة الأخيرة لا يأتي، لأن ما كملنا. نعم. الدين هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذا عرف هذه المرأة مثلا أو هذا الرجل بأنه يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله، هذا الدين. نعم. ما فهمت السؤال يا عبد الله.
رجل وكل أخاذ بخطبة
امرأة. طيب.
هل يجوز لهذا الرجل
أن يوكل من ينظر إليها؟
نعم، نفس أخوها. هل يجوز أن يوكل أخي ينظر لهذه المرأة؟
يعني أخو المرأة يقول
أخو الرجل.
أخو الرجل ينظر للمرأة؟ لا ما يجوز.
الوكيل.
لا توكل يعني. ما يجوز هذا. ثم نفس إلا إذا كان امرأة يمكن. مع أني لا أرى أنه يعتمد على المرأة، ربما يعتمد على المرأة، وكما قلنا في المحاضرة الناس تختلف أنظارهم، ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التي أرسلت تكون جميلة في نظرها وفي نظر الزوج غير جميلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبا، يعني الذي يظهر في الغالب. وبينا أن الماكن يقول له، فهل أراد الإباحة في مقابل التحريم فلا ينافي أن يكون مستحبا، أو أراد المباحة إثباتا لحكمها؟ هل أو أراد الإباحة إثباتا لحكمها؟
الأول.
ذكرنا أن فيه احتمالين، وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال يسن للخاطب أن ينظر، ومنهم من قال إنه يباح. علة أو دليل من قال إنه يباح قال لأن الأمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة. ودليل من قال إنه سنة أن الأصل في الأمر الطلب، أن المأمور به مطلوب، هذا واحد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بما يفيد الطلب، فقال إنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يؤلف بينكما. وهذا كقوله في زيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، بعد أن نهى عن زيارة القبور. فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي، أو نقول إنها سنة لأن هذا الأمر علل بما يقتضي السنية؟ نقول الثاني والأول الثاني. وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة، أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة، أنه سنة، وأنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لكن بشروط. أولا أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، مثل الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى ما وراء هذا. ثانيا الشرط الثاني أن لا يكون خلوة، لقوله فيما بعد بلا خلوة، فأما مع الخلوة فلا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، والنهي للتحريم. وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وهذا يدل على أن تحريمه مؤكد. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة، يغلب على ظنه الإجابة أي إجابة خطبته، فإن كان يعلم أنه لن يجاب فلا فائدة من النظر، الأصل تحريم النظر. مثال ذلك أن يكون الخاطب رجلا فقيرا مغمورا يريد أن يخطب ابنة ملك، وش الغالب؟ الرفض ولا الإجابة؟ الرفض. نقولها لا تنظر أنت، لأن نظرك الآن لا مبرر له، إذ أن الغالب الرفض. الشرط الرابع أن لا يكون نظره لشهوة، فإن نظر لشهوة يعني قام يكرر النظر في هذه المخطوبة بلذة صار هذا حراما، لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. الاستعلام يعني أن يعلم عن هذه المرأة جمالها وجسمها وما أشبه ذلك لا الاستمتاع، فإذا نظر نظرة استمتاع صار حراما عليه، لأن المرأة لم تزل حراما عليه ليس زوجة له. الشرط الخامس ويخاطب به المرأة ألا تظهر متبرجة أو متطيبة أو متمكنجة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل، لأنه ليس المقصود أن يرقب الإنسان في جماعها حتى يقال إنها تظهر متبرجة متجملة متمكجة كاحلة، هذه تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، أما هذا فلا. أن يرقب الإنسان في جماعها حتى يقال إنها تظهر متبرجة متجملة متمكجة كاحلة، هذه تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، أما هذا فلا، لأن في هذا فتنة بلا شك. والأصل أنه حرام للحلال، حرام لأنها أجنبية منه. ثم إن في ظهورها هكذا باهية مفسدة عليها، يحصل به رد فعل، لأنه إذا تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده نعم رغب عنها وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته. ولهذا تجدون بعض الناس والعياذ بالله عندهم امرأة من أجمل النساء وأملح النساء وأحسن النساء، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوها نعم، لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له. فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها وأنها هي أيضا تتبهى وتزيد من جمالها وتحسينها، ثم عند بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة. هذه كلها شروط لإيش؟ لنظر الخاطب إلى مخطوبته. بقي علينا مسألة لم تكن ممكنة فيما سبق لكنها الآن ممكنة، وهي التحدث إليها من التلفون. هل يحل له أن يتحدث إليها من التلفون؟ الجواب لا، لا يحل، لأنها إلى الآن أجنبية منه. وتحدث الخاطب إلى مخطوبته فيما أظن أنه لا يخلو من تمتع أو تلذذ، لا يخلو أبدا. لو قال لك أبدا أنا ما أتكلم إلا أشوف شلون وش عنده من الشهادات وش عنده وش فكرة وش سبحان الله العظيم. الشهادات معلومة، اسأل هل أفكاره ستعلمه. أما تحدثت إياه من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 4 صباحا وانت تقول بس بشوف المرأة وشون هدف، يعني أنا أقول لكم هذا شيء واقع يسألون، ولكن ليش قال بشوف شلون وش عنده وش آراءه وش أفكاره. أنا أعتقد والله أعلم أن هذا كذب، وأن المحادثة لا سيما هذه الطويلة لا تخلو من تمتع أو تلذذ، إما أن يتمتع بها ويجد نفسه مستريح، وإما أن يتلذذ فتجده يتحرك شهوته، هذا لا بد منه. فلذلك نرى أنه لا يجوز للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته عبر الهاتف لما في ذلك من الفتنة، وهي إلى الآن ليس زوجته حتى يتمتع بكلامها ويتلذذ، إلى الآن هي أجنبية مثل اللي بالسوق. طيب، الحكمة من النظر إلى مخطوبته بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فإنه أحرى، يعني أقرب وأجدر أن يؤدم بينكما، أن يؤلف، لأن الأدم معناه التأليف كما تؤدم الخبز بالمرق. طيب، يقول مؤلف مرارا مرارا، هذه متعلقة بنظر، يعني أن ينظر مرارا أي عدة مرات، وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي. النظرة الأولى تكون في حال يعني اندفاع وكأنها مباغتة للإنسان، يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى، وهذا لا بأس به، لأن الإنسان قد تبدو له المرأة في النظرة الأولى جميلة فيخشى أن تكون هذا الجمال حصل لأنها أول نظرة فيريد أن يعيد، وقد تبدو له ثم إذا ذهب إلى بيته قام فكر لعل في عينها كذا، لعل في أنفها كذا، لعل في شفتيها كذا، فيحتاج إلى أن ينظر مرة ثانية. المهم له أن ينظر مرارا ما دام على رغبته في الخطبة. ثم قال المؤلف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة، هل كل امرأة يمكن أن يخطبها الإنسان؟ لا، يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. المعتدة من وفاة يعني التي مات عنها زوجها، وكم عدتها؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. فالمعتدة من وفاة لا يحل لأحد أن يخطبها خطبة صريحة، ويجوز أن يعرض. انتبه، الفرق بين التصريح والتعريض، التصريح ما لا يحتمل غيره، يعني ما لا يحتمل غير الخطبة، التصريح ما لا يحتمل غير الخطبة، مثل أن يقول لوليها أو لها زوجيني أو زوجني، إذا كان خاطب الولي، أو أنا خاطب ابنتك، أو ما أشبه ذلك، هذا تصريح. التعريض أن يقول والله بنتك امرأة طيبة، يقول لأبيها ابنتك امرأة طيبة، أنا أرغب مثلها كثيرا، أسأل الله أن ييسر لي مثلها، هذا إيش؟ أو تصريح. طيب، لا تعريض، إلى الآن ما قال أزوجني بنتك، هذا تعريض. وكذلك لو قال لأبيها أو لها إذا انتهت عدتك فأخبريني، هذا تصريح أو تعريض؟ تعريض أيضا، لأن معنى أخبريني طيب أخبرت، يمكن أخطب يمكن ما يمكن أن لا أخطب. إذا التصريح في خطبة المتوفى عنها زوجها حرام لحلال، التعريض حلال. الدليل قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أفننتم في أنفسكم، طيب، وكذلك المبانة. المبانة يعني التي فارقها زوجها في الحياة فراقا بائنا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد، هذه المبانة التي فارقها زوجها في الحياة إيش؟ فراقا بائنا لا يرجع إليها إلا بعقد. فيشمل أشياء، أولا المطلقة ثلاثا، بائن ولا غير بائن؟ بائن. فإذا كانت امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا وهي الآن في العدة، جاز أن تخطب تعريضا إيش؟ لا تصريحا. ثانيا المطلقة على عوض، المطلقة على عوض، بائن ولا غير بائن؟ بائن، لا تحل لزوجها إلا بعقد. فإذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عوض فإنه يجوز، تجوز خطبتها كمل تعريضا لا تصريح. طيب، ثالثا المفسوخة، المفسوخة لعيب في الزوج أو لفوات الشرط اشترطته ولم يفي به الزوج، هذه تكون أيضا مفارقة بائن، مفارقة بائن. مثال ذلك امرأة طلقها زوجها على عوض، يعني صار في مشاكل بين الزوجين وقال لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني 1000 ريال، أعطوه 1000 ريال، فارقته الآن، هي مبانة ولا غير مبانة؟ مبانة، لأنه لا يمكن أن ترجع للزوج إلا بعقد. هذه يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا. والدليل، الدليل قياسها على المبانة بالوفاة، لأن الزوج لا يمكن الرجوع إليها، فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج. ويقول والمبانة دون التعريض، والمبانة دون التعريض، يعني التعريض لا بأس به والتصريح حرام. ثم قال ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. طيب، يباحان نائب الفاعل يعود على من؟ على التصريح والتعريض. لمن أي لرجل أبانها، أي أبان المعتدة دون الثلاث. ذكرنا عدة أمثلة من المبانات، منها المطلقة على عوض. المطلقة على عوض بائن من زوجها، لكن هل هي هل هو بينونة الثلاث أو بينونة الصغرى؟ بينونة الصغرى. طيب، غير الزوج لو خطبها يحرم؟ يا إخواني سبحان الله، تنسوا من هذا السرع. غيرها زوجها لو خطبها جاز تعريضا لا تصريحا، زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا. ولهذا قال يباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث. فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلقها على عوض فيقول زوجي نفسك صراحة كذا، ويجوز أنا أرغب أني أرجع إليك، هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز. طيب، فإن قالت لا بأس أنا أوافق، هل يجوز أن يتزوجها في عدتها؟ نعم، ما فيها شك، العدة له. لو قالوا ما في مانع، إذا رجعت إلينا فنحن نرجع إليك، فيجوز أن نعقد له. فصارت المبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها إيش؟ تصريحا، أن يخطبها تصريحا وتعريضا. طيب، وقول المؤلف دون الثلاث، والثلاث الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريفا. زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريفا، لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. مثاله: رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهل يجوز أن يخطبها تعريضا تصريحا؟ لا. طيب لماذا؟ لأنها محرمة عليه، أي لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، هي حرام عليه. فهل يخطب الرجل أم زوجته مثلا؟ لا يمكن، لأنها حرام عليه. هل يخطب أخت زوجته؟ لا، لأنها حرام عليه. فما دام نكاحها حرام عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريفا. قال المؤلف: كرجعية. نعم، كرجعية، هذا التشبيه لا، ما عندي ضمير، لكن على كل حال اللي فيه ضمير ما أمنع. هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، هذا التشبيه تشبيه في نظر. لماذا؟ لأن رجعيته لا تحتاج إلى خطبة، رجعيته زوجة، تجي خطبه وعقد عليه ولا ما يحتاج أبدا، شاهد اثنين يقول راجع زوجتي وانتهى. فهذا التمثيل، هذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر، وذلك لأنه لا خطبة في رجعيته. السبب: لأنها زوجته، ما عليه إلا أن يقول راجع زوجتي فقط، أو يجامعها بالنية المراجعة. طيب، ثم قال: ويحرمان منها على غير زوجها، منها أي من الرجعية على غير زوجها. الله يغفر له. يحرمان أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعية على غير الزوج، يعني يحرم أن يخطب الرجعية تصريحا أو تعريضا. انتبه، يحرم خطبة الرجعية تصريحا أو تعريضا. طيب، مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاق الرجعية وهي الآن في العدة، يحرم على غيره أن يخطب هذه، أن يخطبها تصريحا أو تعريضا، يعني لا يجوز أن يذهب إليها أو إلى أهلها ويقول زوجوني، وهذا هو التصريح، أو يقول إني في مثلها لراغب، هذا إيش؟ التعريض. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، وخطبتها يفسدها على زوجها، خطبتها تفسدها على زوجها. فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان ويقول: يا فلانة زوجك فقير، قبيح المنظر، سيء الخلق، أما أنا فعندي أموال كثيرة، وجمالي كما تشاهدين، وأخلاقي ألذ من العسل وألين من الزبد، زوجين نفسي، يجوز؟ إذا قال هذا من النصح أنا أنصح لها، لأنها الآن عند هذا الرجل الذي في غياهب الظلام معه، والدين النصيحة. إيش تقول؟ نقول: لكن ليس الدين الإفساد بين الناس. ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السحرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، على كل حال، صار الآن خطبة المعتدة لها أقسام: من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا. القسم الرابع: من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا. القسمة العقلية يا اخوان، القسمة العقلية 4 أقسام: من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا، من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا. هذه قسمة عقلية. ماذا نقول؟ نقول لكن نحن نقسم أحكام الشرعية تقسيما شرعيا، ليس لنا دخل في التقسيم العقلي. فنقول المعتدة خطبتها تنقسم إلى 3 أقسام، إلى 3 أقسام: الأول من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، والثانية من لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، والثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. طيب، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا هي المعتد، هي من كانت في عدة بائن إذا كان الخاطب مبينها، مبينها صح؟ ما نقول زوجها يا خالد ايش بلاك انت، هو بانت منها الآن باعتبار ما سبق. طيب إذن نقول مبينها أحسن. المعتدة إيش؟ من هي التي يجوز تصريحا وتعريضا؟ المعتدة في عدة المبانة لمن أبانها إلا في 3. طيب، من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا؟ المعتدة البائن والخاطب غير زوجها، كذا ولا لا؟ هذه يجوز تعريضا لا تصريحا سواء كان المبانة من وفاة أو مبانة في حياة. من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟ الرجعية. من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟ إلى الآن متلخبطين. البائن من بغير 3 من زوجها، هي اللي قلناها الآن. طيب، من تحرم تصريحا وتعريضا؟ الرجعية. الرجعية والمبانة ب3 من زوجها، لا، المبانة ب3 من زوجها، المبانة ب3 من غير الزوج تعريض لا تصريح، المبانة ب3 من زوجها تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. إذن التي تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية، والثاني المبانة ب3 من زوجها. لماذا وهو زوجها؟ نعم، لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، حيث إنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أضبط التقسيم، ترى التقاسيم تحصل لكم المسائل العلمية. فهذه أحكام خطبة المعتدة. نعم، عبيد الله. أيها الصور، أي نعم، ليش؟ احنا نتكلم عن الأحكام الشرعية، أو نحن نتكلم على الأحكام الشرعية رحمك الله، بقطع النظر عن العمل بها. العمل بها شيء، الكلام للإنسان يعرف الأحكام الشرعية. فهل يمكن في أي بلاد أنه لا يخطب الإنسان امرأة؟ كيف يتزوج الناس؟ ما يمكن ينظر لها. يمكن هو كان عندنا، حتى عندنا الآن، أنا أخبرك من عندنا قبل يمكن 40 سنة أو 50 سنة، ما يمكن النظر للمخطوبة إطلاقا. حتى لو قال الخاطب أنا أريد أن أخطب، قال ما هي بقرثة في بيع علي وعي عليه. لكن لما يعني انتشرت المعلومات وتفقه الناس حصل، وعسى الله يسمي. يعني نقول نخشى بعد أن تتهور المسألة وتكون كخطبة الغربيين. الغربيين إذا بغى يخطب امرأة يطلع وياه أيام عديدة ويخلو بها وكل شيء يفعلون إلا النكاح. نعم الله ما. نعم والله نحن نفتي أنها ما دامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع على الإطلاق. طيب إذا فعل معصية نمكنه من تنفيذ هذه المعصية. الله قال طلقوهن لعدتهن، فإذا طلق في حيض أو طهر جامع فيه فقد طلقها لغير العدة، فيكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحيل ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال أنا والله طلق زوجتي هذه الثالثة أو طلقتها ثلاث مرات لكن سأخبرك عن قضيتي تفضل. قال أول مرة قبل 20 سنة طلقتها وهي حائض، ثم قبل 10 سنين طلقتها في طهن جامعتها فيه، ثم طلقتها قبل 1 سنة وأنا غضبان غضبا شديد، أفتوني. نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه، لأن الأول في حيض والثاني ظهر جامعة فيه والثالث غضب شديد. هو يريد منا هذا، يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنا منه أنها زوجته ولا طلاق عليه. هذا لا يمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدا، لأن طلاقه في الحيض قبل 20 سنة كان طلاقا التزم فيه، التزم التزاما كاملا. ولو انقضت عدتها في ذلك، نعم، ولو انها تزوجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت هل ينكر او لا؟ ابدا لا ينكر. وكذلك الطلقه الثانيه وكذلك الثالثه. اما لما ضاقت به الحيل كالا منا يقول انا والله الطلاق الاول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور. ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله بطير رحمه الله، يقول إن أنهم إذا طلقوا ثلاثا جاء الزوج يقول والله أنا طلقت ثلاث لكن أحد الزواجات ليس إن الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان. ليش؟ علشان إيش؟ علشان يصير غير عدل. وإذا كان غير عدل صار النكاح شهادة واحد ولا يصح. إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق. وعد ما مثل بشرب الدخان، لكن من عندي هذا، إنما قال إن بعضهم إذا طلق الثلاث وضاقت عليه الحيل جاء يفكر في العقد، يلتمس لعله يصل عقد فاسد، علشان ما بني على الفاسد فهو فاسد. أنا عندي الخطابات يعني أهون من بعض الوجوه، أهون لأنه لا يسمع صوتها ولا يتلذذ به، اللهم إلا أن يتبادل الصور، هذا لا شك أنه ليس بصحيح. ويحرم بخطبة، لأن خطبة بالضم القول وخطبة طلب الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى يحرم التصريح والتعريض في الخطبة؟
الرجعية من غير زوجها.
الرجعية من غير زوجها. طيب ثانيا
المبانة بالثلاث.
المبانة بالثلاث يحرم التصريح والتعريض على زوجها. المبانة بالثلاث على زوجها خاص يحرم التعريض والتصريح. الرجعية على غير زوجها، يحرم التصريح والتعريض. يلا، متى يجوز التعريض دون التصريح؟ نعم، أخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير الزوج. أنا أسأل، أقول متى يجوز التعريض دون التصريح؟ ممن؟ من الزوج؟ من غير الزوج؟ سبحان الله، تأكد. التعريض دون التصريح هاي معتدة. أي طلاق؟ رجعي ولا بائن؟ خطأ، ما رجعت يا سعد. نعم، إن كان هذه نتيجة المراجعة، مش لو ماذا تكون لو لم تراجع؟ الأخ اللي على باب متكئ، هو يفهم عربية؟
بس جديد، جديد،
جديد. طيب، نعم. متى يحرم التصريح دون التعريض؟ دون التعريض.
المرأة التي مبالاة بغير زوجها.
يعني أن تخطب هي الرجال.
لا، أن يصرح. لا بد أن تعريض.
المبالاة على غير زوجها. طيب، أصبر. وغيره. طيب، ما خلو، قل لي المبانة سواء بكذا أو بكذا علشان نعرف أنك أردت العموم.
المبانة
إيه؟ وبغير الثلاث. مبانة بغير الثلاث مثل على عوض، ما هو على عوض تكون بائنا
أيضا يحرم من غير زوجها.
طيب، وغيره. صح، المعتدة من وفاة أو من حياة وهي مبانة، سواء الطلاق الثلاثة أو على عوض أو المفسوخة أو للتبين بطلان نكاحها أو ما أشبه ذلك. واضح؟ هذا يحرم إيش؟ دون التعريض. الدليل، 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 انطق انطق بها الدليل. الدليل، أنت قلت الدليل قوله تعالى. تمام، زين، قوله بالرفع. أحسنت، بارك الله فيك. ومتى يجوز التعريض والتصريح؟ ايش؟
لمن لم يبنها زوجها.
اذا لم يبنها فيها رجعية.
لا، لمن ابانها فهي يجوز التصريح
والتعريض. نعم،
لمبينها، لمن ابانها
دون
التلاق.
احسنت، صحيح. نعم، يجوز التعريض والتصريح لمن ابانها دون الثلاث. طيب، إذن لا يجوز التعريض ولا التصريح، هذا واحد. ويجوز التعريض والتصريح، هذا اثنين. ويجوز التعريض دون التصريح، هذه كم؟ ثلاثة. بقي في القسمة العقلية متى يجوز التصريح دون التعريض. سخان، نعم، كيف؟ متى يجوز التصريح دون التعريض؟ ما يوجد؟ شلونه يا جماعة؟ متى يجوز التصريح دون التعريض؟ سبحان الله أنتم سريع النسيان. إن أنا ما يخالف أن أقول بالعقل، أنا نتكلم بالشرع. أنا أقول القسمة العقلية أربعة، ذكرنا ثلاثة وأحكامها. الآن هذا الرابع جواز التصريح دون التعليل. شرح ولا متن ما عليه منكم الكلام على هل تجيبون على هذا ولا ما تجيبون؟
لا يجوز في الشريعة.
لا يمكن أن يوجد أن نقول يجوز أن نقول يجوز التصريح دون التعريف. لماذا؟ لأنه إذا جاز التصريح فالتعريف من باب أول. تمام، بارك الله فيك. نبدأ الآن الدرس الجديد. يقول رحمه الله: والتعريض، التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. هذا يشبه أن يكون تصريحا. رجل قال لامرأة معتدة: أنا أرغب مثلك. قالت: أنت ما يرغب عنك، يعني أننا نرغبك. ومع ذلك لا يعدون هذا تصريحا، لأنه قد يكون هذا خبر، مجرد خبر فقط. مثل أن يقول مثلك لا يرغب عنه، وتقول مثلك أيضا لا يرغب عنه. هذا صحيح، صحيح أنه يدل على رغبته فيها وعلى رغبتها فيه، لكن ليس بصريح أنه خطبة. وكذلك لو قال: إذا فرغت العدة فأخبريني، هذا أيضا إيش؟ تعريض، لأنه ما فيه تصريح أنه طلبه. ثم قال المؤلف: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يعني معناها أنه إذا خطب الإنسان امرأة وأجاب وليها إن كانت مجبرة، وسيأتينا إن شاء الله بيان من التي تجبر والتي لا تجبر، ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة تجبر على النكاح. وعلى هذا فالجملة الأولى ولي مجبرة غير واردة على القول الراجح، لأنه ما في أحد يجبر. أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، لا تصريحا ولا تعريضا. مثال ذلك: رجل خطب امرأة فأجابت المرأة وأجاب أهلها، ورض الرجل يحرم على غيره أن يخطبها منه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. نعم، لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه، لأن ذلك عدوان على حق الغير، ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء، ولأنه ربما يصل إلى حد القتل بين أهل الجهل. فلذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المؤلف يقول لمسلم، فإن أجابت لغير مسلم فهل يحرم خطبتها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا يحرم. إذا خطب المرأة رجل غير مسلم فأجابت، فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تخطب على خطبته، لقوله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. والمسلم وغير المسلم ليس أخا لك. فإذا قال قائل: كيف يخطب إنسان غير مسلم؟ هل المسلمة تحل للكافر؟ لا، لكن نقول نصرانية. امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت، فلا يحل للمسلم أن نعم فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني، لأن ذلك خير للمرأة النصرانية من لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني. وللحديث على خطبة أخيه. عرفتم الآن؟ والصحيح أنه لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة النصران، لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يراعيها، ولأنه لو خطب على خطبته لأدى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلا، أو بإيذائه، أو بإفساد الزوجة عليه، ولأن هذا إساءة إلى الإسلام، حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس. فإن قال قائل ما الجواب عن الآية وعن الحديث؟ قلنا إن الله يقول لعبد مؤمن خير من مشرك، يخاطب أهل الزوجة أن لا يزوج المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبوح للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك. هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك. ثانيا الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب، لأن الغالب في المسلمين أن يكون الخاطب إيش؟ مسلما، فهذا بناء على الغالب. وما كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له، كما هي القاعدة في المنطوق والمفهوم، ما كان قيدا بسبب الغالب فإنه إيش؟ لا مفهوم له. ولهذا لم يجعل الله تعالى لقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لم يجعل الله لهذا القيد اللاتي في حجوركم لم يجعل له مفهوما، فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لم تكن. والدليل أن الله لم يجعل له مفهوما أنه قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم تكن الربائب في حجوركم فلا جناح عليكم، لأن القيد هذا بناء على إيه؟ الغالب. والقيد الذي يبنى على الغالب لا مفهوم له. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة. يقول فإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. انتبه، إن رد من؟ الثاني أو الأول؟ الأول، يعني علمت أن فلانا خطب من آل فلان لكن رده، هل أنا أخطأ؟ أو أذن بأن علمت أن فلانا خطب من آل فلان فذهبت إليه وقلت يا فلان سمعت أنك خطبت البنت الفلانية وأنا أحب أن أتزوج بها، فقال لا بأس أنا آذن لك، فلا بأس أن يخطب. لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلا لا اختيارا، فما الحكم؟ لا يجوز، لأن هذا الإذن كعدمه. أو علمت أنه أذن خوفا لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فهل يجوز الإقدام؟ لا. لكن إذا أذن اختيارا وبرضا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب، لأن الحق للخاطب، فإذا أسقطه فهو حقه. قال أو رد نعم أو جهلت الحال. هل معنى جهل هل هي مخطوبة أو لا، أو جهل هل رد أو لا؟ المراد الثاني، المراد الثاني في كلام المؤلف، يعني علم أن فلانا خطب من آل فلان ولا يدري هل قبلوه أم ردوه، فإنه يجوز أن يخطب، لأن الأصل عدم الإجابة، الأصل عدم الإجابة، فلي أن أخطب. أنتم فاهمين ولا لا؟ طيب، إذن يجوز تجوز الخطبة تجوز الخطبة على خطبة أخيه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا رد، الثاني إذا أذن الخاطب الأول، الثالث إذا جهلنا هل ردوه أم قبلوه. والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز, أنه لا يجوز أن يخطو. طيب, فإن قال أو فإن قيل الأصل عدم الإجابة, قلنا ليس التحريم من أجل هذا, التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت. وربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويريدون أن يزوجوه, فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه ولولا خطبتك لزوجوه, هذا عدوان. فالصواب أنه إذا جهلنا هل قبلوا أم ردوا أننا أنه لا يجوز, لا تجوز الخطبة. طيب, يقول ويسن العقد مساء يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود. وش العكس؟ وش قلت؟ وش قلت؟ يعني التقديم وتأخير يعني. ويسن العقد يوم الجمعة مساء, كذا؟ طيب, بخطبة ابن مسعود. أولا, أفاد المؤلف رحمه الله أن للعقد يوما مفضلا وهو يوم الجمعة, وأن العقد يكون في مسائه في آخر النهار, وهذا الحكم يحتاج إلى دليل, ولا دليل في المسألة, ليس هناك دليل على هذه المسألة. وذكر بعضهم أنه يسن أيضا في المسجد, يسن في المسجد, فجعلوا له سنة مكانية وسنة زمنية, الزمن بعد العصر يوم الجمعة والمكان في المسجد. وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوجون 50 نفرا, قلنا احضروا إلى المسجد 50 زوج و50 ولي و100 شاهد. نعم, هذا إذا كان كل واحد يأتي بشاهدين. أما إن قالوا شاهدان يكفيان للعقود 50 فهذا جائز, ما في مانع. نعم, الأقل ما هو شرط, كلامنا على الذي لا بد منه. فهذا القول لا شك أنه يحتاج إلى دليل, وكونهم يقولون إن عصر يوم الجمعة ساعة إجابة, فيرجى أنه إذا برك على المتزوج أن تقبل الدعوة. وكذلك المسجد يقولون هو أشرف الأماكن, فيقال لهم هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ أبدا. هل كان لا يعقد إلا في المسجد أو أرشد الأمة إلى هذا؟ وهل كان لا يعقد إلا عصر الجمعة أو أرشد الأمة إلى هذا؟ فما دام عصر الجمعة موجودا في عهده والمسجد موجود في عهده وعقد النكاح موجود في عهده ولم يقرن واحد بالآخر, فالواجب أن لا نشرع من عند أنفسنا بمجرد التحسين. وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة, أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسنة تركه. وعلى هذا فنقول متى تهيأ الأمر يكون العقد. ولكن هنا سؤال, هل يشترط أن لا يعقد إلا من فوض إليه الأمر من قبل ولاة الأمور, وهو ما يسمى الآن بالمأذون الشرعي؟
أيها الإخوة, في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة, مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة, شارع هلالة, رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880, والرقم الثاني 06-364-5880, ورقم صندوق البريد 2500 و1000.